بسم الله الرحمن الرحيم. أحد للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم هذه المادة القيمة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله على نعمه التي تترى علينا متوالية. الحمد لله على نعمة الإسلام التي أنعم الله بها على من شاء من عباده فضلا منه وإكراما. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الذي جمع القلوب حول الإسلام وفي بيت من بيوت الله تعالى. لا إله إلا الله الذي يؤلف بين القلوب تأليفا عجيبا، وتلك نعمة من الله تعالى، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينه. بعد إخوتي في الله، قبل أن أبدأ بمحاضرة سميناها أولا الغريب، وهي حول لفظ الغريب من هو. قبل أن نبدأ بشرح هذا اللفظ، أحب أن أنبه على لطيفة، فلست بشيخ، إنما الشيخ من يدب دبيبا، وإنما أخ لكم يحب أن يتعاون معكم على طريق الخير والاستقامة. علنا أن نكون ممن تعاونوا على البر والتقوى فسعدوا في الدنيا والآخرة. إخوتي في الله، إن الأمة المسلمة لا حياة لها حقيقية في الحياة الدنيا إلا بأن تنطلق لنهج المصطفى صلى الله عليه وسلم، فتنهل منه وتأخذ من معينه الصافي بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث التي هي نور لمن شاء أن يسير على طريق لا ظلمة فيه. إن النبي صلى الله عليه وسلم يعطي الوصايا ونحن في وصية واحدة من هذه الوصايا. يوصي النبي صلى الله عليه وسلم أمته فينطلق بها لصحابي واحد، لا لذاته وإنما للأمة أجمع، لتنطلق بتلك الوصية فتعمل بها إلى قيام الساعة. إن هذه الوصايا هي هدايا للأمة يهديها المصطفى صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الأخيار، وليست هذه هدية فردة، بل هدايا تترى لهؤلاء الأخيار رضي الله عنهم وأرضاهم. أوليس المصطفى صلى الله عليه وسلم قد أوصى معاذ بن جبل فقال له: إني أحبك يا معاذ، فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أهي الوصية لمعاذ؟ لا والله، إنها للأمة لتنطلق فتعمل بذلك أو بهذه الوصية. وهكذا يوصي أبا الدرداء، فيقول أبو الدرداء: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: أن أصوم من كل شهر 3 أيام، وأن أقوم من الليل، وأن أصلي ركعتي الضحى. ويقصد أن يوتر قبل أن ينام رضي الله عنه وأرضاه. وينطلق معاذ بن أبا الدرداء ينطلق بهذه الوصية، ثم تنطلق الأمة لتعمل بهذه الوصية. ومعنا حديث الغريب، إنه حديث قد رواه الإمام البخاري وغيره، بوب عليه باب: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. يقول ابن عمر: بين أنا أمشي وإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بمنكبي، فالتفت إليه فإذا هو المصطفى صلى الله عليه وسلم، فقال لي: يا ابن عمر، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. ثم نجد أثر هذه الوصية في حياة ذلك الصحابي رضي الله عنه وأرضاه. وأثر تلك الوصية يحتاج إلى محاضرة مستقلة، حينما قال ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. ننطلق للفظ الغريب، من هو؟ إن تعريف الغريب عندنا هو من لا وطن له ولا أهل، وترون الذين يفدون إلى بلدنا نسميهم عندنا الغرباء. وهذا الذي أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن نعيش كعيشهم. وإذا انطلقنا إلى مكة والمدينة نعيش مدة في أثناء الطريق يوما أو يومين، كلما مررنا على بلد أو وطن نظر الناس إلينا بأننا غرباء عليهم. فالغريب يشعر بالغربة في نفسه، ومن جاءهم يشعرون بغربته لأنهم لا يعرفونه من أهل بلده. وبمفهوم تلك الغربة يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينطلق ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه إلى الغربة في الإسلام، إلى سيره إلى الله تعالى غريبا. وسنأخذ بعضا من هذه المعاني في مفهوم الغربة. إن الغريب لا يرتاح في دار غربته، وينبئ لنا بهذا المعنى إذا انطلقنا إلى مفهوم الحديث أن الإنسان في هذه الحياة الدنيا غريبة، فليست الدنيا موطنا له يستقر فيها، إنما الاستقرار هناك في جنة عرضها السماوات والأرض. فعش في هذه الدنيا غريبة، فالغريب لا يشعر براحة ولا طمأنينة ولا لذة في الحياة الدنيا. لما؟ لأنها والله ليست موطنا له، إنما الموطن الحقيقي لأهل الإيمان الذين يعيشون الغربة الكاملة هناك في جنة عرضها السماوات والأرض أعدها الله لأولئك الغرباء، ونسأل الله أن نكون منهم. وهذا المفهوم سار به الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فعرفوا أن دار الدنيا هي دار الغربة، هي دار الغربة ودار الأكدار والأنكاد ودار الأحزان، فلا استقرار فيها على حال يطمئن فيه العبد. سرعان ما يضحك الإنسان بملء فيه ثم ينقلب ذلك الضحك إلى بكاء، سرعان ما يفرح الإنسان فيها فرحا عجيبا بزواج أو بسكنى دار أو غير ذلك، يتحول ذلك الفرح إلى أحزان. سرعان ما يجد الإنسان فيها المال والدينار والدرهم ثم تنقلب مرة أخرى عليه فتتغير عليه تلك الدار. ولهذا بين النبي صلى الله عليه وسلم طبيعة هذه الدنيا بأنها دار أكدار وأنكاد، وليست دار استقرار وطمأنينة. ولهذا المؤمن دائما يبتلى في هذه الحياة الدنيا، والغريب الغربة الكاملة تجد أن البلاء يكتنفه من كل جانب. أشد الناس بلاء الأنبياء فالأمثل يبتلى المرء على قدر دينه، ليعرف المرء أن الدنيا ليست هي مقر واستقرار له، بل إنها وقتية سرعان ما ينطلق للدار الحقيقية، إنها الدار الآخرة. ثم ننطلق إلى حقيقة أخرى حول حقائق الغربة التي ينبغي للمسلم أن يعلم ما دل عليه حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب. يبينها بأن المسلم أو بأن الغريب في الحياة الدنيا يبحث عن الأشياء التي تزيل عنه وحشة الغربة. إن الغريب يجد وحشة في دار غربته، ويجد عدم طمأنينة في دار الغربة، فيبحث عن الأشياء التي تزيل عنه تلك. ويبين لنا أنه لا زوال لتلك الغربة إلا بطاعة الله تعالى، كما قال الله: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ويتبين لنا بالاستقامة على منهج الله تعالى. ويشعر المرء المسلم حينما يخرج في خارج سوق أو في مجتمعه يخوض الحياة كاملة يقلب طرفه يمنة ويسرى، فيرى عباد الدينار والدرهم، ويرى أولئك الذين يلهثون على الدنيا من حلها وحرمتها، ويرى الذين فرطوا في طاعة الله تعالى، فيشعر في قلبه بوحشة أمام ذلك المجتمع. ولكنه سرعان ما ينطلق إلى بيت من بيوت الله، فيصلي ركعتين خاشعا لله تعالى، تتغير عليه تلك الدار، ويشعر براحة وطمأنينة ولذة، إنها والله بمناجات رب السماوات والأرض. وهكذا نجد وسائل عديدة تزيل عن المسلم تلك الغربة، كقراءة القرآن، فالله يقول: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. وكذلك يقول: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقيام الليل، وذلك بمناجات الله في الخلوات. إن هذه المناجات تزيل عن المسلم دار الغربة. ولذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: إن في الدنيا جنة، من لا يدخلها لا يدخل جنة الآخرة. إنها والله لذائذ الطاعات التي يشعر بها المسلم، فينسى الدنيا بأكملها. أوليس نحن إذا صلينا مع إمام حسن الصوت فتأثر القلب بذكر الله تعالى، وذرفت العين خشوعا لله تعالى، وخوفا وإجلالا ورهبة، يخرج المسلم من المسجد والله لو عرضت عليه الدنيا بحذافيرها ما نظر إليها لما وجد في داخل نفسه من لذائذ الطاعات العظيمة. إن هذه الوسائل هي والله تزيل الغربة عن المسلم متى عاش في هذه الحياة الدنيا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. ولذا تكلم الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في قضية الأنس، وهي الأنس بالله، فقسم الأنس إلى أربعة أقسام. أكمله أن يجد الإنسان الأنس مع الله في خلوته، إذا قام في ظلمة الليل ما يعلم به أحد، فتوضأ فصلى لله ركعتين خاشعا قلبه بذلك، وجد أنسا بالله تعالى، كما يقول أحد السلف: إنه ليأتي علي الليل فيهمني حتى أفتح كتاب الله تعالى، فما أشعر إلا وبالفجر قد طلع علي، من شدة حرصه وأنسه بالله تعالى. ثم نجد هذا الأنس في الخلوات، يكون في ذكر الله تعالى، وفي قيام الليل، وفي السنن، وغير ذلك. وهذا الأنس يحدث للإنسان متى كان خاليا، وأنس آخر يكون مع الناس إذا خالط المجتمع، إذا انطلق للدعوة لله تعالى، إذا انطلق ليقيم حلقة علم يدرس فيها في مجتمع يبين لهم الحق من الضلالة، وإذا به يشعر بأنس بالله تعالى. إن هذا والله هو الأكمل، أنس مع الله في الخلوة، ومع الله مع الناس. هذا يكون للأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، ومن حذا حذوهم من الأخيار الذين ساروا على طريقهم. ثم هنالك أنس آخر، أنس يكون مع الناس ولكنه لا يكون في الخلوة. إذا جلس في حلقة علم ازداد قلبه إيمانا، إذا جلس مع الأخيار فصاحبهم في حج وعمرة ازداد إيمانا واستشعر بأنسه بالله تعالى. لكنه انطلق لبيته ليصلي لله ركعتين، ليقوم في ظلمة الليل، ما شعر بذلك الأنس ولا شعر بهذه اللذة. إن هذا ليس هو الأنس الكامل، ولكن الإمام ابن القيم قال: إنه يجب على المسلم ألا يترك هذا الأنس. فبعض الناس يأتيه الشيطان فيقول له: إنك منافق، تجد اللذة مع الناس ولا تجدها ما إذا خلوت بالله تعالى. فيأتيه الشيطان: فاترك الأخيار فلا تجتمع معهم. وهذا من الجهل. بل قال الإمام ابن القيم: فليزداد من العمل الذي يجد أنسه فيه مع الناس ولا يترك ذلك العمل. وقسم ثالث، وهو الأنس في الخلوات فقط، وهذا يوجد عند عامة الناس، ترون بعض كبار السن يأنسون بمناجات الله في الخلوات، يأتي إلى المسجد قبل الصلاة بساعة وساعتين، ثم يفتح كتاب ربه يناجي ربه، ما يشعر بتضايق ولا يشعر بملل ولا كلل لأنه يناجي ربه. لكن إن قيل له تنطلق معنا لمحاضرة أو درس، قال لا، إني قد انشغلت بما أنا فيه. فهذا أنس بالله تعالى، لكنه ليس من الأنس الكامل، فالأنس الكامل هو الذي يكون مع الله، مع الناس وفي الخلوة. وهناك القسم الرابع وهو الخطير، ألا يجد الإنسان أنسا مع الناس ولا في خلواته، ونعوذ بالله أن نكون من هؤلاء. ولهذا كان لذلك الأمر إزالة الوحشة التي تحصل بسبب الغربة، إنها لا تزول إلا بطاعة الله تعالى. إن التفكر في السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار من الأسباب التي تزيل وحشة الإنسان، لأن الإنسان يشعر بلذة حينما يتفكر في خلق السماوات والأرض، ثم يقول ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. هذه حقيقة ثانية من حقائق الغربة. وسنسأل عندنا قريبا من 7 أو 10 من حقائق الغربة، نسرد 3 ثم نسأل، ثم 3 ثم نسأل، ثم نختم. الحقيقة الثالثة، حال الغريب في الحياة الدنيا. إذا انطلق أحدنا إلى مكة وفي أثناء الطريق وقف ليأكل أو ليشرب، أترون أنه يتوسع في المطعم والمشرب كتوسعه في داره وفي بيته وعند أهله؟ ما نراه إطلاقا. وتجد أنه يأخذ زادا كفافا لأنه يريد أن يصل إلى ما أراد أو إلى داره التي يريد أن ينتقل إليها. هذا مفهوم الغربة عندنا، ننطلق بهذا المفهوم لتلك الغربة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمر: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. نجدها في حياة المصطفى صلى الله عليه وسلم، فإن المصطفى هو سيد الغرباء، بل قائد الغرباء إلى الجنة، فقدمهم صلى الله عليه وسلم بمفهوم الغربة، فكيف كان حال أكله صلى الله عليه وسلم في هذه الحياة الدنيا؟ كان يمر عليه الهلال والاثنين والثلاثة ما يوقد في بيته صلى الله عليه وسلم نار، ويسأل عروة بن الزبير خالته عائشة فيقول: ما كنتم تأكلون يا خالة؟ قالت: الأسودان، التمر والماء صلى الله عليه وسلم. بيت النبوة لا يوجد فيه إلا التمر والماء. لما؟ لأنهم والله عاشوا حياة الغربة، لأن الغريب لا يتوسع في مطعمه ولا في مأكله ومشربه. ولذلك نجد الضيف قد ينزل على المصطفى صلى الله عليه وسلم، كما ثبت في صحيح مسلم: جاء ضيف للنبي صلى الله عليه وسلم فانطلق به إلى بيته ويسأل عائشة فيقول لها: أعندك طعام؟ قالت: والله يا رسول الله ليس عندي إلا الماء. وينطلق بها ينطلق الرسول بضيفه إلى بيت ثان من بيوته، فيسأل الزوجة الثانية: أعندك طعام؟ قالت: لما؟ قال: لأن معي ضيف. قالت: يا رسول الله ليس عندي إلا الماء. وينطلق به المصطفى إلى بيوته 9 فلا يوجد فيها إلا الماء. غريب هو صلى الله عليه وسلم، يعيش عيش الغرباء حقا، ليس كحالنا في توسعنا في المطعم والمشرب. ولما وجد الرسول أن هذا الضيف لم يجد له طعام، انطلق به إلى مجمع الصحابة فقال لهم: من يضيف ضيف رسول الله؟ يقول أحد الصحابة: أنا يا رسول الله، مرحبا بضيف رسول الله. وينطلق به إلى بيته، ثم لما جاء لزوجته سألها: هل عندك طعام؟ قالت: وما ذاك؟ قال: معي ضيف رسول الله. قالت: والله ما معنا من الطعام ما يكفي إلا أنا وأنت والصبية الصغار. قال الصحابي: إنه يكفي. ثم يخطط كيف يطعم ضيف رسول الله، فيقول لزوجته: أما الصبية فعلليهم ونوميهم فلا يأكلوا شيئا، ثم قدم الطعام، ثم أطفئ السراج ليأكل الضيف ولا نأكل، فيبقى طاويا جائعا هو وأولاده فلذات كبده وزوجته ما يأكلون شيئا، ويأكل الضيف رضي الله عنه وأرضاه. عمل ما علم به أحد، لكن علم به الذي يعلم السر والنجوى سبحانه وتعالى، يعلم به الذي لا تخفى عليه خافية. وإذا به بعدها يقدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم من الغد، فيقول له الرسول صلى الله عليه وسلم مبشرا له: إن الله شكر لك صنيعك مع ضيفك، إن الله عجب لصنيعك مع ضيفك. بيوت الصحابة وبيوت النبي صلى الله عليه وسلم تعيش حياة الغربة، فإنهم لا يتوسعون في المطعم والمشرب. يقوم النبي من الصباح فيسأل أزواجه: أعندكم طعام؟ إن قالوا لا قال: إذن إني صائم، ما أقام الدنيا وأقعدها، وما عاب النبي صلى الله عليه وسلم طعاما قد، إن اشتهاه أكله وإلا تركه صلى الله عليه وسلم. ثم لننطلق لحياتنا في مأكلنا ومشربنا. أنحن نعيش حياة الغربة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمر: كن في الدنيا كأنك غريب أم لا؟ ترون والله ولا أحد ينكر ذلك. إذا استضاف أحد منا ضيفا قدم له أصنافا بعضهم قد لا يعرف طريقة أكله، ويقدم صماطا أو مائدة لا يرى بعدها من كثرة الأنواع فيها، ويرى أهل البيت أنهم إن لم يقدموا أصنافا عديدة فما قدروا الضيف وما أنزلوه منزلته. أين الغريب في حياة الرسول والغريب عندنا نحن؟ ثم نجد عجيبا في أمرهم رضي الله عنهم وأرضاهم، ما كانوا يزينون المرأة بكثرة المطعم والمشرب، ولا يزينونها بأنواع الطبخ وأنواع المأكولات كحالنا. ثم تطور العلم عندنا فوجدت مجلدات كثيرة في أنواع المآكل والمشارب، مجلد كبير في أنواع الحلويات، وفي آخر في المحشيات وهكذا، وتزف مع العروس في مهرها إذا جاءت لزوجها بمجلدات، وكأن الناس تزوجوا طباخة عندهم ما تزوجوا امرأة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فاظفر بذات الدين تربت يداك، لأن ذات الدين والله هي الغريبة، فليست الغربة خاصة بالرجال فقط، بل في الرجال والنساء. ولذا وجب علينا إخوتي في الله أن نعلم أثر هذه الوصية، وهي ألا نتوسع في المأكل والمشرب. ثم ترون إذا قدم شهر الصيام أصبح هو الشهر التسابق والتنافس على أنواع المطاعم والمشارب، وما ترون إذا دخل الشهر كتب أهل البيت ورقة طولها ذراع وعرضها ذراع ثم قدموها لنشتريها، وأصبح زحام وقتال على الأسواق. لما؟ والله لأن أولئك ما عرفوا عيش الغريب كيف يعيش. ثم ننطلق إلى حال الغريب في نومه. الغريب ترون أن الغريب في دار الغربة ما يكثر من النوم إطلاقا، بل تجد نومه قليل ويشعر به الإنسان في سفره. الواحد منا إذا سافر أينام كثيرا أم ينام قليلا؟ تكفيه 4 ساعات أو 3 ساعات ثم ينطلق. وهكذا الغرباء أثنى الله عليهم في القرآن: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار يستغفرون. إذن هم ملازمون للاستغفار، استغفارا كاملا وقياما لله تعالى تهجدا. ويضحك الله لثلاثة كما ثبت، وذكر منهم رفقة في سفر أصيبوا بتعب ومشقة فناموا، إلا أن رجلا منهم لما نام أصحابه توضأ فقام يتهجد لله تعالى، ويقول الله لملائكته: انظروا إلى عبدي ترك نومه وقام لي. إنهم كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وكانت لياليهم بقراءة القرآن وقيام الليل وغير ذلك. أين نحن من ليالي أولئك الغرباء؟ ليالي عاشها الناس حول الزمر والطرب وحول أجهزة ما ترد عليهم والله بالخير في الدنيا ولا في الآخرة. ولنضرب لذلك بأمثلة في الغرباء المتقدمين. ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يثني على الأشعريين رضي الله عنهم فيقول فيهم: إني لأعرف إخواني الأشعريين في ظلمة الليل، وإن لم أعرف بيوتهم في النهار بتلاوة كتاب الله تعالى. يمر النبي في الطريق والطريق مظلم ليس كحالنا فيه أنوار، فيسمع النبي صلى الله عليه وسلم صوت هذا الصحابي أبو موسى مثلا، فيعرف أن هذا بيته وهذا بيته وهذا بيته. كان القرآن يدوي في بيوتهم كدوي النحل، من منا في بيته يدوي القرآن؟ حتى بالأشرطة والمسجلات قليل ما هم. ثم نجد بيوت الصحابة كذلك. أسيد بن الحضير رضي الله عنه وأرضاه كان من أندى الصحابة صوتا، حتى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يأتي بأسيد ويقول له: اقرأ علينا القرآن، شوقنا لربنا، ذكرنا ربنا. ما يسمعون قراءة أو آية إلا اشتاقوا لرب السماوات والأرض، وما أعد الله لهم في جنة عرضها السماوات والأرض. أين نحن من هؤلاء الأخيار الغرباء؟ وتجد من من الناس إذا جلسوا في مجلس أخذوا قالوا لأحدهم: اقرأ علينا حزبا من كتاب الله أو آية. بعض الناس قالوا: لا تغشونا بالقرآن، انطلقوا للمساجد فهي للقرآن ليست بيوتنا. وظن بعضهم أن إذا تلونا عليهم الآيات أو ذكرناهم بالله والدار الآخرة إننا نضيق صدورهم ونغير عليهم سعادتهم وغير ذلك. إن هؤلاء والله ما يعرفون حياة الغرباء. فهذا أسيد بن الحضير رضي الله عنه وأرضاه يقوم في الليل يتهجد لله تعالى ويتلو كتاب ربه، وما يشعر إلا وبقناديل قد نزلت من السماء ما يدري ما هي، وقد ربط فرسا له وأنام طفله مجاورا. ولما نزلت هذه القناديل كانت النتيجة بعد ذلك إذا بالفرس تجول يمنة ويسرى، فخاف على ابنه أن تطأه الفرس فقطع القراءة، ثم رفع بصره فدخلت هذه القناديل في السماء، ثم يتلو مرة أخرى وتنزل، ثم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الظاهرة، فيقول له المصطفى صلى الله عليه وسلم: اقرأ أسيد، اقرأ أسيد، إنها الملائكة نزلت لتسمع كتاب الله تعالى. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، يسمعون ويريدون القرآن ويريدون مناجاة الله سبحانه وتعالى. أين نحن من هؤلاء الغرباء رضي الله عنهم وأرضاهم؟ ثم لننطلق إلى قضية المسكن، وأين يكون هذا الشيء؟ كانت بيوت الصحابة رضي الله عنهم ليست كبيوتنا نحن، والله إنهم يعيشون عيش الغرباء. بيوتهم، بل ننطلق إلى سيد الغرباء صلى الله عليه وسلم، كيف كانت بيوته؟ كانت بيوته حجرا صغيرا، ربما إذا أراد أن يسجد صلى الله عليه وسلم غمز رجل عائشة فكفت قدمها ثم سجد في موضع قدميها. وكانت من الحجارة مصفوفة، وسقفها العريش وجذوع النخل صلى الله عليه وسلم. وودع المصطفى صلى الله عليه وسلم هذه الدنيا بكاملها، وهذه بيوته. ثم لما نزل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الأخيار بمجمع الصحابة. قال النبي للصحابة: إن عبدا من عباد الله خيره الله بين الدنيا وبين الآخرة وما أعد الله له، فاختار ما عند ربه. فبكى أبو بكر الصديق رضي الله عنه. قال الصحابة: عجبنا لأمر هذا الشيخ، عبد يخير بين الدنيا وما عند الله، فما عند الله خير؟ فقال أبو بكر: نفديك يا رسول الله بأرواحنا وأنفسنا. علم بأن أجل النبي قد قرب، وودع الدنيا وما أخذ من زهرتها شيئا. ثم نجد لما هدمت، كتب الوليد بن عبد الملك إلى أميره في المدينة أن يهدم بيوت النبي صلى الله عليه وسلم. كان الصحابة بعد وفاته إذا مروا على المسجد تذكروا شخص النبي في هذه البيوت، وتذكروا حياته وزهده وتوديعه للدنيا بحجر صغيرة لا قصور فارهة ليسكنها صلى الله عليه وسلم. ولما أمر الوليد بهدمها، قال: من شاهد ذلك الحادث فما رؤي في المدينة أكثر باكيا من ذلك اليوم، لأنهم فقدوا الشيء الذي يذكرون فيه حياة المصطفى صلى الله عليه وسلم. يقول سعيد بن المسيب: وددت والله أنها ما هدمت. ولما سئل لما، قال: لينشأ ناشئ المدينة، وليأتي الناس من الآفاق يفدون إلى بيت المصطفى، فيتذكرون حجر المصطفى وبيوته، ويعلمون بأنه ودع هذه الدنيا وربه راض عنه سبحانه وتعالى. ونجد ما هي أثاث النبي وهو سيد الغرباء: ينام على الحصير بأبي هو وأمي. دخل عليه عمر وإذا هو قد اضطجع على الحصير فأثر في جنبه، ويقوم النبي لما قدم عليه عمر فيجد أثر الحصير في جنب المصطفى صلى الله عليه وسلم، فيبكي عمر بكاء مرا ويقول: يا رسول الله، كسرى وقيصر على الحرير والديباج، وأنت رسول الله خير الخلق، خير خلق الله على الإطلاق على الحصير. فيقول: إنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة، أولئك عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا. وكان ينام صلى الله عليه وسلم على وسادة من أدم من جلد حشوها لي، وودع الدنيا بهذا الشيء. إن الغريب لا يتوسع في مسكنه، فترون في حال الغربة الإنسان في سفره هل يشتري له غرفة نوم ليسكنها وينام عليها؟ أبدا والله. ينام على أقرب مكان يسكن ينام فيه، ولو نام على الأرض ما رآه شيئا، لكن في بيته ما يستطيع أن ينام على الأرض. وعندها نجد حياة النبي صلى الله عليه وسلم أمرها غريب عندنا. أخذنا الآن كم من المفاهيم الغربة؟ نريد أن تعاد الآن. الغريب لا يتوسع في مطعمه ولا مشربه. نعم، الغريب لا يكثر نومه. لا، مجاميع نريد. الغريب لا يتوسع في مسكنه، لا في غيره، في الأثاث. الغريب يبحث عن الوسائل التي تزيل غربته. الغريب لا يطمئن في دار الغربة إطلاقا، بل لا طمأنينة له إلا هناك في جنة عرضها السماوات والأرض. من حال الغربة أن الغريب لا يستقر في دار غربته، ويعلم أنه سرعان ما ينتقل، ويعلم بأن الغربة مدتها يسيرة ليست طويلة. الواحد منا إذا سافر، أترون أنه يشعر بأنه سيسكن دائما أم سيجلس فترة لحاجة معينة ثم ينطلق؟ وهكذا أهل الدنيا، المؤمن في الدنيا تجد أنه يشعر بأن مدة الغربة قليلة سرعان ما تنتهي، ولكن أهل الدنيا الذين يريدونها يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر، يتمنى البقاء في الدنيا دائما. قل إن كانت لكم الدار الآخرة فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم. يريدون الدنيا والحياة فيها وزهرتها، وما يريدون ما عند الله تعالى. ولذا تجد أهل الإيمان يحبون لقاء الله، فالله يحب لقاءهم. ولهذا الله يقول نبيه أن يقول لزوجات رسوله صلى الله عليه وسلم: إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا. فكان لها من الأجر العظيم بسبب أنها تريد الآخرة ولا تريد الحياة الدنيا، والدنيا هي دار الغربة، أما الآخرة فليس فيها غربة إطلاقا. ولهذا ينبغي للمسلم أن يعلم بأن مدته يسيرة. والله عتب على أمة من الأمم أهلكها: أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. كانوا يظنون بأنهم سيخلدون في الدنيا، ولكن حياة الدنيا لا خلود فيها، لأنها حياة زائلة سرعان ما تنقضي. ونجد أن سرعة انقضاء هذه الدنيا قد بينا بعضا منها في حقائق الزمن لما تكلمنا في محاضرة حقائق الزمن. نوح عليه الصلاة والسلام كم عاش في هذه الحياة الدنيا؟ لبث في قومه مدة طويلة 950 سنة يدعوهم، ومع ذلك لما سئل: يا أطول الأنبياء عمرا كيف رأيت الدنيا؟ قال: كرجل دخل دارا لها باب من هنا وباب من هنا، فدخل الباب هذا وخرج مع الباب. سريعة الانقضاء. وهكذا والله إن دار الغربة ما أسرع ما تنطلق وتنتهي، ويشعر بها الإنسان. كم عشنا في الحياة الدنيا؟ عشنا مدة 20 سنة، 30 إلى 40. لو وقف الإنسان مع نفسه كم فات من عمرك؟ والله كأنها لحظات، كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. قال: كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. قال: إن لبثتم إلا قليلا. بين لنا أن اللبث كان قليلا وليس طويلا. وهكذا دار الغربة، متى شعرنا فيها بالوحشة وتضييق الناس وغيرهم فوالله سرعان ما تنقض. إن من حقائق الغربة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب. الغريب والله إنه قليل في المجتمعات، ليس بكثير، وترونه في مجتمعنا. كم هم الذين يصلون صلاة الفجر من الشباب هداهم الله، إنهم والله قليل. كم هم الذين يلازمون على تكبيرة الإحرام ما تفوتهم، فيمضي الشهر والشهرين والثلاثة ما تفوتهم تكبيرة الإحرام، إنهم والله قليل. وهذا يدلنا على أن الغريب ليس كثير في المجتمعات، وترونه في غربة الحياة الدنيا أو الغربة التي نريد نربط بها. كم هم الغرباء على بلدنا؟ إنهم قليل، فيفدون إلينا من الآفاق فنعتبرهم قليل. الغريب ليس بالكثرة. وهكذا يريد منا النبي صلى الله عليه وسلم أن ننطلق في سيرنا إلى الله سير الغرباء، فالغرباء هم قليل في المجتمعات وليسوا بكثير. ولهذا كان أحد السلف رضي الله عنه يدعو بدعاء عظيم فيقول: اللهم اجعلني من الأقلين، اللهم اجعلني من الأقلين. فيقول عمر: لم دعوت بهذا الدعاء فإني لم أسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: يا أمير المؤمن، أو ما سمعت قول الله تعالى: وما آمن معه إلا قليل وقليل من عبادي الشكور، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. إذن الغرباء ليسوا بكثير في المجتمعات، بل هم والله قليل قليل في المجتمع. وأمثلته في حياتنا موجودة. كم هم الذين يصومون 3 أيام من كل شهر؟ كم هم الذين يصومون الاثنين والخميس؟ كم هم الذين يصومون يوما ويفطرون يوما؟ وترى في مجتمعنا إذا صام الشاب بعد استقامته 3 أيام من كل شهر نظر إليه أهل بيته: لم تشدد على نفسك؟ وما علموا أن هذا هو هدي المصطفى وهو سير الغرباء متى أراد الإنسان أن يسير إلى الله تعالى. ثم نجد قضية الإنفاق في سبيل الله، إنهم قليل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله. وهكذا قضية قيام الليل، كم هم الذين يقومون في الليل يتهجدون لله تعالى، إنهم قليل في المجتمعات. كم هم أهل الخير والاستقامة بالنسبة للمجتمع؟ إنهم والله قليل. وهذا يدلنا على ندرة الغريب وليس بالكثرة، ولا يعني قلة الغريب أو قلته في المجتمعات أنه لا يكون على الحق، بل إن الحق دائما من طبيعته أنه القليل وليس بالكثير، لأن الله يقول: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. ولذا وجدنا أن الغريب هو قليل في المجتمعات. ومن مفاهيم الغربة كذلك مفهوما سادسا: الغريب لا يألف إلا الغريب الذي مثله. كما قيل: نزلنا الكوفة بليل فنزل الأخيار على الأخيار ونزل الأشرار على الأشرار. فالغريب يألف الغريب الذي مثله إلفا عجيبا. وتجد الشخص إذا كان غريب على هذا البلد وجد شخصا ولو من جنسية أخرى يجد أنه يعيش معه في جو الوحشة، في جو القلة، في كذا، فيصبح يألفه أكثر من غيره. وترونه واضحا، ما أحد ينكر ذلك. إذا انطلقنا مثلا إلى بلد من البلدان فوجدت شخصا من جيرانك في هذا البلد، والله إنك تألفه أكثر من أن تألف أهل هذا البلد. وهكذا الغريب يألف الغريب الذي مثله. ودليله قول النبي صلى الله عليه وسلم: الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف وما تنافر منها اختلف. وترونه واضحا، ما أحد ينكر ذلك. أهل الطاعة يحب بعضهم بعضا، وأهل الزمر يحب بعضهم بعضا، وأهل الرياضة يحب بعضهم بعضا، وأهل المعاصي والفجور يحب بعضهم بعضا. وتجد الشخص، وهذه لفتة لطيفة، قد يقف الإنسان عند إشارة مرورية فيجد شابا خيرا أو رجلا صالحا والله ما رآه إلا لأول مرة، هذه أول مرة. تجد أنه هو واقف ينتظر وذاك ينتظر، بصره ينطلق إليه انطلاقا غريبا، ثم يتبعه بصره، فتحت الإشارة ومشى هو، تجد أن الإنسان طبيعي يلتفت فينظر إليه حتى يذهب. لما هذا؟ والله لأن الغريب يألف الغريب الذي مثله، لأنك تشعر بأنه يشاركك في الهدف وفي الرغبة في الاستقامة على دين الله وفي عيش الغرباء يعيش معك. وهكذا ترونها ملاحظة: لو كانت هناك مباراة بين فريقين فوجد الشخص يحمل شخصا آخر يحمل نفس علمه الذي معه، تجد أنه يرمقه حتى يذهب ويشير إليه بعلمه ويبتسم في وجهه ويضحك له، لأنه يألفه لأنه مثله. وهكذا كما قيل: الأجرب يألف الأجرب، ونزلنا الكوفة بليل فنزل الأخيار على الأخيار ونزل الأشرار على الأشرار. ثم نجد إلف الإنسان للغريب: لست آلف الغريب الذي معي عاش، بل والله من عاش حياة الغربة في عهد النبي أحبه حبا جما، فإذا ذكر المصطفى اشتاق قلبي لرؤيته وللاجتماع به، فأعيش طريقه علي أن أجتمع هناك معه في جنة عرضها السماوات والأرض. ذكر الأخيار من الصحابة وذكرت سيرهم أحببتهم ورغبت أن أجلس معهم، لكن الأشرار إذا ذكر عندهم سير السلف تضايقوا منها وما أحبوها. ولهذا أثنى الله على الأخيار والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، سبقونا بحياة الغربة ونحن عشنا غربة مثلهم ونعيش معهم، ونسأل الله أن نجتمع بهؤلاء الأخيار ونجد النبي صلى الله عليه وسلم بيّن ذلك بأمر. لما حدثت غزوة أحد فقتل عمرو بن الجموح رضي الله عنه وأرضاه، وقتل عبد الله بن حرام، ذكرت كتب السير أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يدفن عمرو بن الجموح مع عبد الله بن عمرو بن حرام، قال لأنهما كانا متصافيين في الدنيا، فجمع النبي بينهم، اجتمعوا في الدنيا، وأراد النبي ألا يفصل ذلك الاجتماع لأنهم يعيشون حياة الغربة، فاجتمعوا، فأراد أن تكون في القبر ثم تكون كذلك والله في المحشر، فإن المرأة يحشر مع من أحب، ثم يكون الاجتماع هناك في جنة عرضها السماوات والأرض. ولهذا ينبغي إخوتي في الله أن نحرص على حياة الغربة. وأذكر لكم قصة قد ذكرت في كتب السير، اثنين تآخيا في الله حبا وتعاونا على طاعة الله وتنافسا على مرضات رب السماوات والأرض، وعند ذلك أصبح بينهم التنافس الطبيعي ويحب بعضهم بعضا، ترون، وهذا مثال، الطلاب في الدرجات يتنافسون، وفي المزاحمة في حلقات العلم يتنافسون، والناس في أمور الدينار والدرهم يتنافسون، ولكن هؤلاء الأخيار تنافسوا فيما عند الله والدار الآخرة. كان أحدهم إذا تصدق علم بأن أخاه تصدق بدينار تصدق بدينارين، صام لله يوما نافسه في طاعة الله، قام لله نافسه كذلك، ثم علم بأن هناك جهاد فخرج مع أخيه رغبة فيما عند الله والدار الآخرة، يرغب أن يموتا سويا ليجتمعا هناك في جنة عرضها السماوات والأرض، ثم ينطلقا للجهاد في سبيل الله، ثم يقتل أحدهما ويؤسر الآخر، ثم أسر هذا عند مسلم عند كافر وربطه، ثم قال له الكافر يسأل المسلم يقول عجبت لكم أمة الإسلام، قال مما؟ قال طعنت أحدكم بحربة هذه، ولما خرج الدم تلقفه بيده فمسح به وجهه وصدره وهو يصيح بأعلى صوته فزت ورب الكعبة، فزت ورب الكعبة. أي فوز هذا ونفسه تفارق الحياة الدنيا؟ فما كان من هذا المأسور إلا أن سأله فقال صف لهذا الرجل، ويذكر صفاته، فيبكي ذلك المأسور المسلم بكاء مرا، فسأله أهو أخ لك؟ قال لا. أهو أب لك؟ قال لا. قريب لك؟ قال لا. ألك مال تخشى ضياعه؟ قال لا. قال إذن لماذا تبكي عليه؟ كانت النتيجة، قال إن هذا أخي في الله، تنافست أنا وإياه في طاعة الله تعالى، والآن فاز بالجنة وأنا لم أفز بها. يحب أن يجتمع لأنه يألفه، فيحب أن يجتمع معه في جنة عرضها السماوات والأرض، والآن فاز بالجنة وأنا جلست عندك مأسورا. فما كان من هذا المشرك إلا أن قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إن دينا يأمركم بهذا الشيء، إنه والله لهو الدين الذي يجب أن يتبع. الغريب يألف الغريب الذي مثله، وقصص في قضية الألف كثيرة. نجد كذلك أن الغريب يعيش في حال غربته في حياة الخوف لا حياة الأمن والطمأنينة، ونجد الغرباء في المجتمع القديم أو المجتمع الذي عاش فيه النبي صلى الله عليه وسلم، الله يثني على الأخيار فيقول عنهم الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. تقول عائشة رضي الله عنها يا رسول الله أهو الرجل يسرق ويزني فيخاف؟ قال لا يا عائشة، بل هو الرجل يصلي ويصوم ويزكي ويخاف ألا يقبل منه عمله فيرد عليه. يعيشون في حياة الغربة، في حياتهم في خوف ولا يجدون أمنا إلا هناك في الجنة إذا التقوا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. هناك يزول عنهم الخوف، وعاشه سلف الأمة من كبار الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. فها هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما نزل به الموت ماذا كان يقول؟ يقول لابن عباس رضي الله عنه حينما دخل عليه يسليه كما في الصحيح: هنيئا لك يا عمر، قد صحبت رسول الله فأحسنت صحبته ومات رسول الله وهو عنك راض، ثم صحبت أبا بكر الصديق فأحسنت صحبته ومات أبو بكر وهو عنك راض، وصحبت المسلمين فأحسنت صحبتهم فإن مت فإنهم والله عنك راضون. ثم يقول رضي الله عنه: وددت أن لي طلاع الدنيا الأرض، يعني ملء الأرض ذهبا، فأفتدي به من هول المطلع على الله يوم القيامة. يعملون الصالحات ويعملون الطاعة رضي الله عنهم، فيحسنون ويخافون، ونحن جمعنا بين سيئتين: تقصير وإساءة وأمن من عقوبة الله تعالى. لكنهم الأخيار حرصوا على مرضات ربهم، ثم بعد ذلك استمروا في طاعة الله تعالى. ثم بعد ذلك معهم الخوف، فيخشون ألا يقبل منهم. ويقول أحد السلف ممن عاش عيش الغرباء: والله لو أعلم بأن الله تقبل مني تسبيحة واحدة إنها لهي خير لي من الدنيا، إنما يتقبل الله من المتقين. فكان يرنو إلى هذا الوصف رضي الله عنه وأرضاه. ونجد أبا بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه كيف كان عيشه في حياة الغربة. كان عيشه رضي الله عنه وأرضاه لما كما ثبت في الصحيح قدم له خادمه لقمة فما كان يأكل إلا وقد سأل الخادم: من أين هذا الطعام؟ وفي مرة استعجل فأكل لقمة ثم سأل، وإذا بالغلام يقول له: إني تكهنت في الجاهلية وهذا ثمن كهانتي. فعند ذلك أدخل إصبعه ليخرج تلك اللقمة، قال له من حوله: يا أمير المؤمنين، إنها قد ذهبت فلا تخرجها ولا تأكل شيئا. فقال: والله لو لم تخرج إلا بروحي لأخرجتها. رضي الله عنه: أوما علمتم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل جسم نبت من سحت فالنار أولى به. فكانوا يخافون من النار أشد الخوف، لقمة واحدة تقيم عليهم الدنيا وتقعدها. وأحدنا ما ندري، نسأل الله ألا يحاسبنا حسابا عسيرا، ما يدري ماذا يدخل وما يدري ما يدخل في جيبه ولا في جوفه، ثم مع ذلك أمن من عقوبة الله تعالى. وهذا كله بسبب الجهل والتقصير وعدم المعرفة. إن الغريب يجرأ عليه الناس. في حياتنا تجد أن الغريب على البلد الناس يجرؤون عليه أكثر مما يجرؤون على أهل البلد، فتجده هذا جاء إلى بلدنا ويعمل كذا، فتجد أنصر أخاك ظالما ومظلوما يتكالبون عليه ما بين سب وشتم وقدح وغير ذلك. فأهل الوطن ما يحترمون الغريب. ونقول إن الغرباء في الحياة الدنيا من أهل الخير والاستقامة يجرأ عليهم أهل الدنيا والدينار والدرهم، وترون ذلك كثيرا. إن كثيرا من الشباب لما استقاموا على طاعة الله تعالى، أليس الناس يسخرون بهم ويهزؤون؟ وتجد بدأت بوادرها منذ سنوات في البيت والوالد يقول لابنه: إنك ستشدد على نفسك، إنك ستوسوس، إن نهاية الأمر إلى الجنون. هو غريب يعيش حياة الغربة، علم بعيش المصطفى صلى الله عليه وسلم فانطلق ليعمل به، وإذا بالأهل البيت يجرؤون عليه، وتجد أن البيت يجرؤ عليه، وأن الشارع يجرؤ عليه، وأن الأسواق يجرؤون عليه، وأهل المدرسة يجرؤون عليه، والزملاء يجرؤون عليه، كل يطلق لسانه فيه.
وهذا يدلنا على أن المسلم لا ينبغي له أن يسمع لأولئك إطلاق متى قالوا سخرية أو استهزاء. وأول من عاش حياة الغربة نوح عليه الصلاة والسلام، كلما مر عليه ملأ من قومه سخروا به، قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون. فكان قوم نوح يسخرون بنبي الله نوح عليه الصلاة والسلام. لما؟ لأنه والله أخذ شرع الله فعمل به وبدأ يدعو به في المجتمع. وهكذا ترون الناس يلمزون أهل الخير والاستقامة بكلمات يريدون أن ينفروهم عن طريق الخير وطريق الغربة، ما بين موسوس أو متشدد أو غير ذلك. وتجد بعضهم قد ينصح أهل الخير والاستقامة كنصيحة إبليس لما نصح آدم أبو البشرية وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. إبليس يحلف بالله أن ينصح آدم عليه الصلاة والسلام. فتجد بعض الناس يقول لأهل الخير والاستقامة حينما يطلق لحيته كاملة فلا يمس منها شعرة، هلا هذبتها ما دمت أعفيتها؟ فنقول الغريب صلى الله عليه وسلم ما مس شعرة من لحيته صلى الله عليه وسلم، فأنا أعيش عيش الغريب، قصرت ثوبي. لما؟ لأن الغريب وسيد الغرباء قد قصر ثوبه وأمرت أن ألتزم. منعت نفسي من الزمر والطرب لأن الغريب ما أمرنا بأن نبتعد. وهكذا في كل طريق أنطلق فيه فأستقيم على دين الله إني والله أعيش عيش الغرباء وعيش سيد الغرباء صلى الله عليه وسلم. ونجد الرسول صلى الله عليه وسلم، أوليس عقبة بن أبي معيط كما ثبت في الصحيحين وغيرهما، قدم إلى مجمع قريش ثم إذا بأبي جهل يقول من يأتي بسلا جزور آل فلان ليضعه على ظهر محمد فإنه إذا سجد ما يرفع رأسه. ويقوم قبحه الله عقبة بن أبي معيط فيحمل السلا فيضعه على ظهره الشريف صلى الله عليه وسلم. سيد الغرباء تجرأ عليه قريش والكفار، قبحهم الله. فما كان حال المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ صبر واحتسب والتزم ومسك هذا المنهج ليبين لأمته أن عليهم أن يلزموا ذلك المنهج فلا يتأخرون عن طريق الغربة. ولذلك كانت قريش تنال من المصطفى صلى الله عليه وسلم ليلا عجيبا. وفي مرة جاء عقبة بن أبي معيط فجبد النبي صلى الله عليه وسلم وخنقه حتى كاد يقتله. وجاء أبو بكر الصديق فقال للنبي، قال لكفار قريش أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ فهنا نستفيد أن الغرباء قد يجرأ عليهم الناس، فلا يعني أنهم متى جرأوا عليهم أن يتنازلوا عن حياة الغربة أو يتأخروا عن التمسك بهذه الحياة. ثم نجد أمرا أخيرا نختم به حقائق الغربة حول حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. إن الغريب يدعو لغربته فما يعيش في نفسه فقط. الغريب يدعو لهذه الغربة التي معه، لا يعني أن الغريب يجلس في بيته فيتقوقع في داره فما يخرج للمجتمع، بل إن الغريب ينطلق للمجتمع ليدعو الناس إلى هذه الغربة. نجد النبي صلى الله عليه وسلم سيد الغرباء، فأمر ابن عمر أن يعيش عيش الغرباء، كن في الدنيا كأنك غريب. وتمثلت في حياة ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه، تمسك بهذه الدعوة فانطلق ابن عمر ليدعو لحياة الغربة. فكان رضي الله عنه وأرضاه يقول يدعو لحياة الغربة: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. وهنا نجد هذا والله أغرب الغرباء، من يعيش هذا العيش بمعنى أن يأتي الليل فما ينتظر الصباح، ويأتي الصباح فما ينتظر الليل. من قيل له إن متى غربت الشمس إنك ستودع الدنيا بعد طلوع الشمس، وإذا طلعت الشمس قيل له إنك ستودع الدنيا بعد غروبها، كيف يكون حاله؟ أيكثر النوم؟ أيكثر الأكل والشرب؟ أيكثر الشراء من المتاع الزائل؟ أيخلد للدنيا؟ أيجلس مجالس الزمر والطرب والمعاصي؟ لا والله وكلا، لن يحدث منه ذلك. لما؟ لأنه سينتظر ما بقي إلا ساعات قلائل يودع الحياة الدنيا، فتجد عنده تكثيفا في طاعة الله تعالى. وتمثلت في حياة ابن عمر رضي الله عنه بكثرة عبادته وصيامه وإنفاقه وبذله في طاعة الله رضي الله عنه وأرضاه. عاش عيش الغرباء فأخرج لنا مصطلحا عظيما: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. وأقف بهذه كلمة وأقول والله هي على نفسي وعلى إخواني، ليحاول كل واحد منا أن يعيش يومين فقط. إذا أصبح الصباح لا ينتظر المساء، وإذا أمسى لا ينتظر الصباح، ماذا يكون حاله؟ ينتظر الموت عند غروب الشمس، كيف يكون حاله؟ والله يبقى في جد وفي نشاط وفي قراءة للقرآن وتسبيح وذكر وبذل في طاعة الله غريب. لكن لما أخلدنا إلى الدنيا وطال بنا الأمل وأبعدنا الموت عن أنفسنا، عند ذلك نسينا حياة الغرباء، وما انطلقنا ندعو لحياة الغريب. ولهذا كان الغريب صلى الله عليه وسلم هو الداعية الأعظم لهذه الحياة الغربة. قالها لابن عمر، ليست لابن عمر وحده، بل للأمة أجمع، لتسير وتعيش عيش الغرباء. ولذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أحب إلى الله من المؤمن الذي لا يخالط الناس. فبعض الناس يظنون بأن الاستقامة أو عيش الغريب أن يعفي لحيته ويقصر ثوبه فيكفي الأمر، فذاك والله ليس عيش الغريب. إنما عيش الغريب متى التزم بمفهوم الغربة انطلق بها في المجتمعات، يبدأ في بيته وفي قراباته وفي جيرانه وفي مسجده وفي مجتمعه أكمل، ليبين لهم تلك الحقائق التي حول الغربة، ليعيش الناس عيش الغرباء فيسعدوا في الدنيا والآخرة. ولذا بين النبي صلى الله عليه وسلم هذه الغربة بيانا شافيا كافيا، ووضحها للأمة توضيحا لا غموض فيه بسلوكه صلى الله عليه وسلم، بصلاته وقيامه وحياته في بيته وفي جهاده وفي تعامله مع أفراد المجتمع صلى الله عليه وسلم، وما جلس في بيته ينتظر الموت، ينتظر انتهاء الدنيا ليودع الحياة، بل انطلق ومتى جاء الأجل وإذا هو على حياة الغربة الحياة الكاملة. هذه بعض الحقائق المتعلقة بمفهوم الغربة، حول وقفة، هي وقفة حول حديث النبي صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وعلينا إخوتي في الله أن نعيش عيشة الغرباء في الحياة الدنيا، فإن الغرباء والله هناك يجتمعون في الجنة، والغرباء هم الذين استقاموا على طاعة الله. والله يقول: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. إن لم أرافقهم في الحياة الدنيا سأرافقهم هناك في جنة عرضها السماوات والأرض. وختاما أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من الغرباء في الحياة الدنيا الذين يجتمعون في جنة عرضها السماوات والأرض، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء على ما أفادنا به وأتحفنا به في هذه المحاضرة الطيبة وأما الآن فنأتي إلى الأسئلة. السؤال الأول، أو ليس سؤالا بل هو طلب، يا شيخ ادعو الله في هذا الجمع المبارك أن يغيث المسلمين بإنزال المطر، لعل الله يتقبل منا وجزاكم الله خيرا.
نقول قد دعونا في الصباح ونسأل الله أن يجيب، ولا مانع أن ندعو فنقول اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغث القلوب وأغث البلاد والعباد، اللهم إنا ضعفاء إليك فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، اللهم إن حبست عنا فضلك فليس لنا حول ولا قوة إلا بك، اللهم أغثنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا، اللهم أعم به البلاد وانفع به العباد، اللهم لا تخرجنا إلا لك، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين.
لقد لوحظ في الفترة الأخيرة المبالغة في الاحتفال بولائم الزواج والمناسبات، حتى أصبح البعض يلجأ إلى صالات الفنادق لمثل هذه الأغراض، وتصرف المبالغ الباهظة والولائم التي يصرف فيها، فهل من كلمة لهؤلاء؟
لا زال في النفس حول المجتمع عدة ملاحظات، ولعل الله أن ييسر أن تجعل توجيهات عامة للأسرة المسلمة، ومنها هذه الملاحظة التي ذكرها أخي، فأصبحنا ننطلق لفنادق يفتخر الناس بها، فيدفع للفندق مثلا 10,000 لليلة واحدة، ولو والله قرأ عليهم مسكين محتاج ما دفعوا له إلا نقودا يسيرة، إلا أن تغم ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، وينفقون من الخبيث ولا ينفقون من الطيب. ولذا نقول إخوتي في الله علينا أن نحرص أشد الحرص على عدم الإسراف، فإن الله لا يحب المسرفين، وكم هم الناس الذين أسرفوا فحول الله عنهم. ويذكر لي أحد الأثرياء قصة غريبة عن بلد من البلدان لن نذكر اسمه، كانت فيه النعم تترى عجيبة، وكانت هذه البلد في بداية الانفتاح المالي لم يكن عندهم، فسافر إلى خارج هذا البلد ثم انطلق، فإذا بتاجر من التجار وضع له مائدة عظيمة، وما حضر عليها إلا عدد قليل، فيها من أصناف الطيور واللحم وأصناف المآكل والمشارب وغير ذلك، فقال له ذلك ناصحا اتقوا الله، فإن إن استمريتم على ما أنتم عليه سيزيلها الله. ويقول عندنا من الأموال والخيرات، فالأرض تنبت والسماء تمطر والأموال عندنا كثيرة. يقول فما مر عليه 7 سنوات إلا وزرته بعدها، وإذا بصاحب هذه الوليمة يقول والله ليس عندي الآن إلا كيس من الأرز، ما أدري متى ينتهي. حول الله عليهم ذلك النعيم والرغد إلى فقر وجوع، ثم أبدلهم من بعد خوفهم أمنا، من بعد أمنهم خوفا وليس من بعد خوفهم أمنا. وهكذا ينبغي الأمة ألا تسرف، فإن الإسراف والله من الأسباب التي تدعو إلى إزالة هذه النعم، فعلينا إخوتي في الله ألا ننطلق. ويكون في الفنادق كوارث عديدة، قد ينظر إليهم الرجال، وتكون صالات من الزجاج، هم لا يرون من خارج الزجاج، لكن من كان خارج الزجاج يرى ما كان بالداخل، وبعضها قد يحدث خيانة، فيحصل قد يصور الحفل بكامله، وإذاك تجده في محلات الفيديو، وأهلك وزوجتك وأختك وغير ذلك تراها ترقص أمام الناس وهم في الفندق، ومن يرضى بهذا؟ وما كان من هدي الصحابة أن يوجد بينهم هذا الأمر، فكان لزاما علينا إخوتي في الله أن نقيم حفلا متواضعا يكون فيه إيلام، لكن لا يكون فيه وليمة، ولا يكون فيه إسراف إطلاقا، فإن الله لا يحب المسرفين. وكم هم الناس الآن في بعض الزواجات يحملونها في صناديق الزبالة فترمى والله مع الحفائض ومع القدر وغير ذلك، فنعوذ بالله أن يغير علينا هذه النعمة، ونسأل الله أن يصلح القلوب لإصلاح هذا الوضع، فنسعد في الدنيا والآخرة.
يسأل السائل ويقول إنني شاب لدي النزعة في الرجوع إلى الله، ولكنني أتردد كلما أردت ذلك لأن مغريات الحياة كثيرة، وحيث أنني وهبني الله قليلا من الجمال فتجدني أتسكع في الأسواق وأتحدث في التليفون وأستمع إلى الأغاني وأشاهد التلفزيون والفيديو، وأصدقائي أصدقاء سوء في العمل أو في خارجه، كلهم من الشاب الغير ملتزم، مع أنني أحافظ على الصلاة ولا أتركها أبدا، إلا أنني كثير المعاصي، فأرجو من الله ثم منك أن تدلني على الطريق الذي أعود فيه إلى الله.
يمكن الإجابة على هذه الميسرة، وفي الذهن إعداد أسأل الله الإعانة محاضرة ما هكذا شباب الإسلام، وهي حول كيف يمكن للإنسان أن يستقيم على طاعة الله أمام الواقع الذي يعيشه الآن. ونقول لك أخي في الله، نعطيك علاجا يسيرا، فنقول لهؤلاء إن المسلم أو أي إنسان إذا شعر بأدنى مرض أين ينطلق؟ ينطلق لسوق الغنم يأخذ العلاج منها، أم ينطلق للطبيب المتخصص؟ ينطلق للطبيب، عندنا تخصص أنف وأذن وحنجرة، عندنا تخصص باطنية، عندنا تخصصات متنوعة، وما تجد أحد إلا وينطلق للطبيب، ما يذهب إلى السباك أو غيره يقول والله رأسي يوجعني. ونقول إن أصحاب المعاصي إنهم والله مرضى، رضوا أم لم يرضوا؟ فهم مرضى قلوب، ليس جسده طيب ويمشي، لكن قلبه هو المريض فيحتاج إلى علاج. أين ينطلق إذا أصيب الإنسان في قلبه مرض الشهوات؟ ينطلق لطبيب العيون أو إلى طبيب القلب؟ ما يفيده هذا. نقول انطلق للعلماء ولطلبة العلم، فإنهم هم أطباء القلوب. من أين يعطونك العلاج؟ من هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم. وتجد أن الإنسان إذا ذهب إلى طبيب الأجساد ماذا يكون؟ يعطيه علاجا ويقول بعد أسبوع ترجع إلي مرة أخرى لأنظر العلاج نفع أم لم يفد. هذا موجود عندنا، ونقول لهذا الشخص سأعطيك الآن علاجا نسميها روشتة، مركبة من عدة أدوية، استعملها لمدة أسبوع، إذا لم تجد لها فائدة يمكن أن تراجعني فنصرف علاجا آخر، أو انطلق لي أحد طلبة العلم والمشايخ ابحث عن علاج. اتفقنا على هذا؟ نقول لأخي هذا الشاب الآن، أولا أنت مريض ولا شك فيه، شخصت المرض بنفسك فقلت عندي معاصي ما أستطيع أن أتركها ولا أستطيع الالتزام. نقول لك أولا يجب عليك، أنت لك زملاء يجب عليك تتركهم لمدة أسبوع كامل ما تراهم إطلاقا. ما هم معناه يترك يأخذ إجازة؟ لا، سهرات التي تكون على الشارع الأصفر والأسود والأحمر يتركها أسبوع كامل، ويصبح يبحث عن الأخيار معه في المسجد، معه في العمل، يلازمه يقول أنا والله بودي ألتزم معكم مدة أسبوع أعيش معكم، أريد أجرب هذا الطريق اللي تعيشونه أنتم، فلازمهم أسبوع كامل لا تتركهم إطلاقا، فلا تخفت يمنة ولا يسرى. ثم نقول لأخي هذا الثاني، سيارته أكيد أنها مليانة بأشرطة، فيها أشرطة المرحوم وأشرطة ما أدري من بعد موجودة، فنقول هذه أغلق عليها في الدرج فلا تخرجها إطلاقا، فأبدلها بأشرطة طيبة، خذ من القرآن ومن المحاضرات والدروس ما يكون مناسبا لقلبك، لا تأخذ دروسا علمية ففيها يعني جفاف بعض الشيء حتى تتهيئ نفسك، ليس الجفاف في ذات العلم، لا، الجفاف في قلبه ما يستقبل، فيأخذ أحاديث الوعظ والتذكير، أشرطة القرآن، تلاوات طيبة مدة أسبوع كامل. ثم نقول لأخي احرص على الصلوات الخمس في هذا، ولا تفوتك تكبيرة الإحرام أسبوع كامل، والسنن الرواتب لا تتركها، ثم حاول لمدة أسبوع تقوم قيام الليل قبل الفجر بربع ساعة، قم لله تهجد قليلا مدة أسبوع، جرب، ليست المدة طويلة، جربه. الآن أخذنا كم علاج؟ وراء ثلاثة الآن، نعيدها الآن، أنتم المفروض تصير كل واحد كاتب هذه علاجات للقلوب، العوام عندهم إذا أخذ له علاج أخذ الكرتون وحطه في جيبه وأصبح كل واحد مريض. والله أنا كنت من سنين معالج، تفضل اشتر مثل هذا العلاج، قد يكون يقتل لكن هذا علاج رباني ما يقتل. فنقول ماذا أعطيناه من العلاج الآن؟ ترك أصدقاء زملائه الثاني، ترك الأشرطة والزمر والطرب وإبدالها بخير، ملازمة الأخيار والحرص عليهم. نعم، الحرص على قيام الليل. ونقول لو تجعل لك في اليوم 10 دقائق أو 3 ساعة تقرأ القرآن وقت مخصص قبل النوم، تقرأ لك 3 ساعة القرآن بس، جرب. والله من جرب هذه وجد الطمأنينة في داخل نفسه. وكنت عجبت من شخص قد استقام، قال سبحان الله ويل لكم ثم ويل أيها الأخيار من الله تعالى. قلت لما؟ قال كيف عندكم هذا الخير وهذا النور وجالسين به لوحدكم ما تعطون منه شيء؟ لما؟ إنكم والله تأثمون بعدم عرض ذلك الشيء عليه. فنقول لأخي جرب هذه، ثم بعد ذلك ممكن أن يعود. وما عندي عيادة نقول تفتح من الصباح إلى كذا، لا، عيادة ممكن نراه أو يتصل بأحد طلبة العلم يقول استعملت هذه فلم أجد. وقد يجد، هنا يجب أن نعلم، قد يجد فيها مرارة، يعني ما يجد، تجد الطبيب يعطيك دواء مر ما يعطيك حلو دائما، يعطيك شيء مر لازم بستشرب مدة أسبوع للزامي ما في خيار، ثم تجدها يوم يومين فيها صعوبة ولله الحمد بعدها يستقيم على طاعته. وأسأل الله أن يفتح على قلبه وعلى قلوب من كان فيهم حب لهذه المعاصي يدلهم على الخير.
يسأل السائل ويقول هل يطلق على من عاش في الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمته لفظ الغرباء وجزاك الله خيرا؟
هذا من وصف، من وصف الغرباء، الغرباء يجاهدون في سبيل الله. ولهذا ابن المبارك يقول للفضيل يا عابد الحرمين ها لو أبصرتنا لعلمت أنك بالعبادة تلعب، نحن ننطلق للجهاد في سبيل الله وأنت جالس ما بين صلاة وقراءة القرآن، انطلق. فبكى الفضيل رضي الله عنه وأرضاه من شدة التأثر بهذه القصيدة العظيمة. فلا شك بأن من يجاهد غريب، وتجدون مثال بسيط الآن عندنا، لو جاء الأمر بالخروج والجهاد في سبيل الله تجد الوالد ليش يذهبون ويمكن يقتل، لكن مجتمع الصحابة قم فجهز نفسك فقاتل. نسيبة بنت كعب، ولعلكم ذكرتها في قصة سير صحابيات، نسيبة بنت كعب رضي الله عنها وأرضاها، ابنها جريح ويثعب جرحه دما وهي أمام الرسول تدافع عنه بخنجرها، وكان معها العصائب فلفت عصابة ابنها ثم أعطته السيف، قالت له قم فقاتل عن رسول الله. ويقول فيها الرسول من يطيق ما تطيقين يا أم عمار؟ أم تريد بأبنائها هناك في الجنة. ونسأل الله العلي العظيم أن يقيم علم الجهاد. نعم.
يسأل السائل يقول من الغريب؟ إن الغريب لا يتزوج وأنا قررت ألا أتزوج لأني غريب في هذه الدنيا.
ما أدري، هذا إخواننا ضحكوا إجابة على السؤال، فهذا ليس غريب، وإنما نقول له يعني روية في الأثر وحديث موضوع شراركم عزابكم، وإن كان غالب الشباب يمكن ما تزوج لكن أثر مو صحيح. لكن نقول لأخي في الله إن الغريب هو الذي يتزوج، ليس الغريب ما يتزوج. ودليله سيد الغرباء من هو؟ المصطفى صلى الله عليه وسلم، وتزوج وهو يقول أما إني أتقاكم لله وأخشاكم. ولما جاء أحد الصحابة قال أنا لا أتزوج النساء، قال الرسول أما إني أتقاكم لله وأخشاكم أما أنا فأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. أتريد أن تكون ليس من النبي صلى الله عليه وسلم ومن أمته وسنته وممن يشفع له؟ لا والله، بل نقول لأخي تزوج، ونسأل الله أن يرزقك الزوجة الصالحة.
هذه سائلة تسأل وتقول هل يجوز للمرأة أن تدخل المسجد لسماع مثل هذه المحاضرات وعليها الدورة الشهرية؟
فيه حقيقة اجتهادات غريبة ونقول وهذا منها قد تجتهد بعض الأخوات تحضر خوف يعني يفوت عليها الدرس من فائدة، هذا غير صحيح. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أما إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب، فلا يجوز لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تجلس في المسجد لتسمع حلقة علم ولا غيره، بل تجلس خارج المسجد أو في سيارتها وتفتح النافذة، أو تجلس في بيتها والحمد لله هي معذورة، ثم تسمعه عن طريق الأشرطة فتستفيد.
وتسأل أيضا وتقول: أنا امرأة متعلمة ولله الحمد، لكني لا أستطيع قراءة القرآن الكريم لعدة شهور بسبب أطفالي وانشغالي بهم وعمل منزلي، فهل علي في ذلك شيء؟ أرجو إرشادي لما فيه الخير لجميع المسلمين.
نقول لأختي في الله: أوجدي لك في بيتك مكتبة صوتية مليئة بأشرطة القرآن، فإن لم تستطيع أن تقرأي فيمكنك أن تسمعي كتاب الله تعالى، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، فيكون لك الخير بسماع القرآن. ويمكنها قبل أن تنام أن تقرأ، ليس معنى كثير من الناس يبالغون في قضية قراءة القرآن، فيريدون إما أن يكونوا كعبد الله بن عمرو بن عاص يختم كل 3 أيام وإلا ما يستطيع يقرأ، غير صحيح. يمكن للمسلم أن يقسم القرآن بأسلوب طيب، قبل النوم يقرأ له 2 أو 3، قبل أن تنام الأخت هذه أنامت أطفالها تلقائي تأخذ المصحف وتتلو، أو عندها طفل صغير ما جاءه النوم أخذ القرآن وأقرأ، ويمكن أن إذا كان عندي ابنها يبكي أو غير تقرأ وتنفث عليه وتفيده. وإذا استيقظت بعد صلاة الفجر، غالب الأطفال نائمون ليسوا مستيقظين، فعند ذلك نقول لها: يمكنك أن تقرأي 5 صفحات أو قدر ما تستطيعين، فالأمر ولله الحمد ميسر.
هذا شاب يسأل يقول: أنا شاب استقمت على دين الله إن شاء الله وأسأل الله الثبات، ولكني أريد أن أعيش حياة الغربة، ولكن كلما مشيت وأحسست باللذة ما ألبث حتى أتدهور وأهبط إلى مستوى دني، فما السبيل إلى حياة الغربة؟ وهل الغربة هي ألا يتمتع بملاذ الحياة وزينتها؟
هذا للشقين. بالنسبة للغربة ليس معناها أن لا يتمتع الإنسان بملاذ الحياة الدنيا وزينتها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من زهرة الحياة الدنيا، لكنه ما كان يبالغ كحالنا المبالغ. وأمثلة المبالغة التي نحن نرى: الإنسان إذا دخل بيت شخص أول ما يدخل في مجلسه مثلا، ماذا يحدث؟ يدخل المجلس فينظر إلى الفرش، ثم يرفع رأسه للسقف فينظر إلى أن الجبس، ثم ينظر إلى الثريات من أين اشتريتها، ثم ينظر إلى أبوابه، ما شاء الله نجار ممتاز الذي صنع لك هذه الأشياء أينه، ثم يبدأ مجلسه كله همه الدنيا ومساحة الأرض، ولو أنك أصلحت كذا وفعلت كذا وجعلت لك ملحقا وجعلت بنيت كذا. فتجد ما يسألون كيف حالك مع الإيمان. الصحابة كانوا يجلس بعضهم مع بعض ويسأل: اجلس بنا نؤمن ساعة، ليس اجلس لنسأل عن أمور الدنيا. وليس معناها أن الإنسان يترك حياة أو الملاذ الدنيا فيأخذ منها، بشرط أن يأخذها من الحل فيصرفها في الحل، أما أن يأخذها من الحرمة نعوذ بالله فيصرفها فيما حرم الله عليه، هذا خطير. ولهذا ترون كثيرا من الناس توسعوا، فأوجدت عندنا دورات مياه مطلية بالذهب، وغسالات مطلية بالذهب، ووجد البيوت ملئت بتحف كلها أصنام لطيور وغير ذلك من الأشياء، وتوجد على أنها تحف. هذه ليست، هذه محرمة وهو خطير في هذا المجال. لكن بالنسبة لأخي الآن يقول أنه يهبط، نقول إن الهبوط له طريقين. سبب الهبوط إما أن يكون الفتور، وإما أن يكون سببه الوحشة. فالفتور يحدث للنفس، تجتهد في الطاعة لكن سرعان ما يضعف الإنسان وتفتر. يقول الإمام ابن القيم: إذا وجد عند الإنسان فتور فليقصر النفس على الواجبات أو لينتقل لعبادة أخرى. مثلا كثير ما نسمع من بعض الإخوة يقول: كنت أقوم الليل فضعفت. فنقول له: إذا كنت تقوم قبل الفجر فاحرص، الآن ضعفت فاحرص مدة شهر أو نصف شهر أن تقوم قبل أن تنام، أطل القيام حتى توجد، ثم انصرف لعبادة أخرى، قضية إنفاق، الذكر، السنن، الرواتب، النوافل، تحرس تكثف مع جهة أخرى. ليس معناه إذا وجد فتور في جهة أن تترك العبادة بالكلية، وهذا من الخطأ. وأمر ثاني وهو الذي يقع في كثير من الناس، يعمل الإنسان معصية ثم يقول أشعر بفتور. لا نسميه فتور هنا، نسميه وحشة، وهي ظلمة المعصية، فإن المعصية تسحب لذة الطاعة. فيجلس الإنسان، مثالا بسيطا، يجلس الإنسان يكثف شهر وشهرين في قيام الليل إلى أن ينضبط، ثم يعصي الله معصية، يسقط قيام الليل بالكلية، يحتاج إلى إعادته شهرين أو أربعة أشهر إلى أن تعود تلك اللذة السابقة. ولهذا كان السلف رضي الله عنهم إذا عصوا الله كثروا أو كثفوا من الصلاة، حتى يروا أن تلك الصلاة تنهاهم عن الفحشاء والمنكر، لأنهم يعلمون أن الله يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فإذا لم تنههم تلك الصلاة ازدادوا، ما تركوا الصلاة بل كثفوا كثفوا، حتى تكون تلك الصلاة سببا لبعدهم عن المعاصي وبعدهم عن هذه السيئات.
السؤال الأخير، أب يقيم أولاده إلى العمل ولا يقيمهم لصلاة الفجر، فما حكمه وهو يصلي الفجر مع الجماعة؟
جزاه الله خير، هذا يعرف مصلحتهم، لأن الآن قال واحد ما تعرف مصلحة نفسك. ليش؟ لأن ما يروح المدرسة ولا يروح للعمل ولا شيء، ما يعرف مصلحة نفسه. لكن الصلاة الله غفور رحيم في هذا الجانب، هذا من المفاهيم الخطيرة، وهذه سنجعل لها عنصرا من عناصر ما هكذا شباب الإسلام، بمعنى سحب مفهوم التربية الحقيقية في البيت. التربية الحقيقية عندنا الآن يربي أحدنا ابنه وبنته على الجسم فقط، يحب الأب أن يرى أولاده في أحسن صورة، في ثيابهم وملبسهم وفي أكلهم وشربهم، ينفق ويتعب. وإذا قيل أنت ترهق نفسك قال والله أنا أقتله من أجل أولادي أنفق عليهم، لكن الإنفاق على القلوب هذا ضعيف جدا، وهذا هو الخطير. ويراهم يتهاوون في النار وينظر إليه ولا يقول لهم شيئا. وبعض الناس رحمة بهم يرحمه من المدرس ويرحمه أن يخصم عليه في عمله أو يفصل، لكن عقوبة الله وناره لا يرحمه منه. فنقول لهذا الأب إن عليك أن ترحم هذا الإبن من عقوبة الله تعالى. أتحب أن أبناءك غدا يوم القيامة يجرون أمام عينيك ويلقون في النار وأنت حيلك بينك وبينهم؟ ما يريد والله أحد. فعند ذلك الله يقول يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فعلى المسلم أن يعلم أن التربية هي ليست للمأكل والمشرب، بل والله هي للقلوب. ولهذا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أهمية التربية حينما قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله من ثلاث، ثم ذكر أو ولد صالح يدعو له. أفلا يحب أحدنا أن يكون ابنه صالحا يدعو له؟ كل الناس يقولون يا ليت، لكن العمل ما يعمل. ولهذا يجب على الأب أن يحرص أن يربيه منذ صغره، أن يأتي به للدروس، يأتي به للمحاضرات، يأتيه لبيت الله، به إلى بيت الله ليدرس القرآن، لينظر للناس وهم يصلون، ليحرص على طاعة الله، فينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. إن عودته على الخير اعتاد، وإن عودته على الزمر والطرب اعتاد. ولهذا إخوتي في الله علينا أن نحرص أشد الحرص على تربية الأولاد، لأنهم والله من أعظم الزاد للأبي في الجنة يوم القيامة. إذا صلحوا كانوا في ميزانك يوم القيامة، لكن إذا كانوا فاسدين ما تستفيد منهم شيئا. تطلب المال فتعطيهم إياه فما ينفعونك بذلك المال ولا ينفعونك بأنفسهم. أما المستقيم على طاعة الله، الحافظ للقرآن، الحريص على الخير، فإنك والله تسعد به في الدنيا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، وتسعد به في الآخرة في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، بأولاد تراهم أمامك تستبشر بهم، الذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان، ألحقنا بهم أي تبعتهم تلك الذرية في جنة عرضها السماوات والأرض. أسأل الله سبحانه وتعالى كما جمعنا في بيت من بيوته أن يجمعنا في مستقر رحمته في جنات عدن مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
أخي المسلم، أختي المسلمة، يسر مؤسسة أحد الإسلامية للإنتاج الإعلامي والتوزيع أن تتلقى اقتراحاتكم واستفساراتكم على بريد المؤسسة أو الهاتف، والله ولي التوفيق.
تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com.